والعقل أيضا دائرة اختصاصه محدودة، وقدرته على كشف حقائق الوجود لا تتعدى قدرا محدودا، ولا يقدح هذا مطلقا في سلامة العقل، لأن العقل ميزان صحيح وأحكامه في كثير من الأوقات يقينية، وخصوصا في عالم الرياضيات، غير أننا لا نطمع أن نزن به أمورا فوق طاقته. من ذلك الغيبيات، فإن ذلك طمع في محال، فإن فعلنا ذلك كنا كالرجل الذي رأى ميزانا يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال، وهذا لا يدل على أن الميزان غير صادق في أحكامه، ولكن يدل فقط على مدى إمكانياته وقدرته على استيعاب الأشياء. الدين إذن هو الذي يجيب على تلك المعميات ويحل تلك الطلاسم التي تأخذ بعقول البشر. لقد عاشت البشرية ردحا من الزمن وهي تفتش عن الخالق لهذا الكون لتتوجه إليه بالعبادة وتخصه بالنسك، ولكنها تاهت وضلت طريقها، فتصورته مرة رعدا وبرقا، وأخرى صنما وحجرا، وثالثة شجرا وكوكبا. فلما جاءت الرسالات السماوية وضعت حدا لهذه الاضطرابات، وأرشدت البشرية إلى الخالق المالك الموجد المبدع، ويقول تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما اختلفت البشرية في تصورها للإله، تناكرت أيضا في تصورها لأصل الخلقة وحقيقة الإنسان، أوجد عن طريق الصدفة أم صنعته الطبيعة، أم كان نتيجة تطور لكائن آخر. فأجاب الإسلام عن هذه التساؤلات ورد البشرية إلى طريق الصواب بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الكائن لم يخلق عبثا، وإنما وجد لغاية وخلق لهدف، وهو عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا عمارة الكون، قال تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. والقيام بدور الخلافة، قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وحياته رحلة قصيرة وأيامه معدودة فوق هذا الكوكب الأرضي وأجزاء الإنسان في تركيبه وأطرافه صنعت لتلائم هذا الدور وتتناسب مع الإنسان مع تلك المدة، فهو لا يبقى في رحلته أكثر مما قدر له، وإلا تلفت أعضاؤه وفسدت خلاياه، فلا تستطيع القيام بدور أو المشاركة في حياة. ولا يكلف هذا الإنسان أكثر مما يطيق، ولا يعطى من المعرفة فوق ما تحتاجه هذه الرحلة، وإلا اختلطت عليه الأشياء وتعددت أمامه السبل. وهذا الكون أيضا مخلوق ليتناسب مقدراته ويتلائم مع مواهبه، فلا يرهق من أمره عسرا. كل شيء محدود ومقدر، ليس للصدفة مكان ولا للرأي العاجل موضع. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال أيضا: وكل شيء عنده بمقدار. وهذا الإنسان الفاني يستطيع أن يتصل بالقوة الكبرى، قوة الله، يتصل بلا وساطة أو كهانة أو قطع رحلة من آلاف الأميال. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، لأنه قريب من عبادة، أقرب مما يتصورون. يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وكل إنسان يأخذ حقه كاملا لا ينقص منه شيء، وحياته ليست بقاؤه على ظهر الأرض فقط، وليست هي الرحلة القصيرة المحدودة، ولكن هناك حياة باقية بعد هذه الحياة الفانية، فما انقص هنا ادخر له هناك، وما حرم منه في الدنيا يضاعف له في الدار الآخرة. وإذا كان ذلك كذلك، فما الداعي إلى القلق الذي يمزق الإنسان في داخله، أو الحسرة على ما فات، أو التألم على ما حرم منه؟ وهل استطاعت البشرية بما اخترعت من مبادئ وأفكار أن تجد الرضا في داخل النفس؟ إن الواقع المشاهد ينفي ذلك، ويقرر أنها أوجدت التكالب والصراعات والحروب المدمرة، لأنها لم تستطع أن تسوي بين الأفراد جميعا، ولن تستطيع. والمذاهب المادية على ما بذلته من وعود وما سودته من قرارات لم تستطع أيضا أن تزيل الدمامة عن مشوه الصورة، أو تعوض الإنسان فقد عضو واحد من أعضائه. ولم تستطع بالرغم من تقدمها في المجال المادي أن تجعل من ضعف النظر قوة، ومن قصره طولا، أو من العقم إخصابا، أو أن تتحكم في نوى الإنجاب. ولكن الدين وإن لم يفعل ذلك، فهو يقدم الدليل لذلك كله. إنه يقدم الاطمئنان إلى عدل السماء وحكمة الخالق. يقول الله تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إنه يقدم الاطمئنان إلى عدل السماء وحكمة الخالق. يقول تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ومع ذلك فنصيبه مدخر وأجره محفوظ. وقد لا تنكشف لنا حكمة الله وعدله عما قريب، فعلينا أن نترصد لها. وحكمة الله مبذولة لخلقه، وتعطى لمن يصطفي من عباده. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإلهامات الله لا تقف عند هذا الحد، ولا تنتهي عند هذا العصر، ولا يختص بها جيل من الأجيال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. وكل إنسان يمكن أن يكون قريبا من ربه، ووسيلة القرب معروفة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويقول الله تعالى: واسجد واقترب. عندها ينتقل الإنسان من ترابية الأرض إلى شفافية السماء، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن قتامة الأفكار إلى صفاء الإيمان. فيعرف ما لم يكن يعرف، ويدرك ما لم يكن يدرك. والموت ليس لغزا وليس طلسما، ولكنه مرحلة في الطريق، ونخلة من دار إلى دار، وسياحة فريدة من رحاب الكون المحدود إلى رحاب الخالق الذي لا يحد. وإذا كان ذلك كذلك، فما هي الوسائل، وما المطية التي يمتضيها العبد ليصل إلى ربه ويقترب من مولاه؟ وإذا كان ذلك للإجابة عليه، فعلينا أن نقطع شوطا آخر في المنهج، وعلى الله قصد السبيل. عنوان: مع أنبياء الله ورسله من بدء الخليقة. أريد أن أصحب القارئ معي إلى رحلة متأنية إلى الزمن البعيد حيث بدء الخليقة، ونتساءل سويا: متى خلق آدم عليه السلام؟ وكيف استقبلت الخلائق قبله خبر إيجاده؟ وهل في مقدورنا أن نحدد الزمن والتاريخ لهذا الحدث الجليل؟ إن أوثق المصادر التي بين أيدينا تقول إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوجد خليفة في الأرض من جنس البشر، فهبت الملائكة لهذا الخبر وقالوا لربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. ونقول: أتلك طبيعة البشر كما عبرت عنها الملائكة، الإفساد والقتل؟ وإذا كان ذلك كذلك، فلماذا وجد؟ أوجد لهذه الغاية، غاية تدمير الكون واتباعه الفحشاء في كل جوانبه؟ وإذا لم يكن كذلك، فلماذا وصفت الملائكة الإنسان بهذه الصفة؟ أتكون لجبلته الترابية أثر في هذه الطبيعة؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن هذا المخلوق فيه من روح الله، وما دام الأمر كذلك ففيه الهدى والضلال، وفيه الإفساد والإصلاح، فيه طبيعة القتل وروح الإحياء، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. فكان لابد للبشرية من موجه ومرشد يوجهها فلا تضل، ويرشدها فلا تنحرف. وأخذت الرسائل تترى، ورسل الله يتعاقبون الواحدة تلو الآخر، كلها تدعو إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ألا وهي الإسلام. نوح عليه السلام يقرر ذلك ويدعو قومه إلى الإقرار بكلمة التوحيد والدخول في دين الله، ويؤكد لهم أمر ربه بذلك. قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. لقد أمره أن يكون من المسلمين، فماذا كان منه؟ لقد صدع بالأمر ونفذ ما أمر به، وأخذ يدعو قومه إليه، دعاهم إلى الإسلام، إلى دين الفطرة، دين الله، ونهاهم عن عبادة الأصنام. فماذا كان من أمر قومه، وكيف استقبلوا دعوة نبيهم؟ إن القرآن الكريم يحدثنا عن قوم نوح عليه السلام بأنهم رفضوا دعوته ولم يستجيبوا لأمر ربهم. وقال بعضهم لبعض كما عبر القرآن الكريم: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهجر نوح إلى ربه وفر إلى مولاه وقال له: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إن نوح عليه السلام لا يمل ولا يفتر من دعوة قومه، ولكن قومه يفرون منه، يفرون من الداعي إلى الله، مصدر الوجود والحياة، ومصدر النعم والآلاء، ومصدر الهدى والنور. والداعية لا يطلب أجرا على السماع ولا ضريبة على الاهتداء. فماذا كانت نتيجة عصيانهم؟ جاء الطوفان ليغرق الأخضر واليابس، جاء الطوفان فطهر الأرض من الشرك والكفر، وحطم الأصنام، وأغرق البهتان، واكتسح الكفر وأهله، وعادت البشرية إلى إسلام الوجه لله، عادت إلى نور الإيمان، إلى كلمة لا إله إلا الله. هل استمر ذلك طويلا؟ كم عدد السنين والحقب عاشتها البشرية مسلمة وجهها لله؟ أكانت فترة طويلة؟ إذا كان ذلك كذلك، كيف بدأ الانحراف؟ ومتى عادت البشرية إلى اتباع الهوى؟ لا أحد يدري. وجاء هود عليه الصلاة والسلام داعيا إلى ربه، داعيا إلى دين الفطرة، داعيا إلى الإسلام، مرشدا إلى نور التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إنها دعوة التوحيد، دعوة الرسل جميعا، دعوة لتخليص البشرية مما تردت فيه. ولكن قوم عاد استمروا في ضلالهم، وعكفوا على أصنامهم، وأصموا آذانهم، ورفضوا دعوة الإخلاص. إنهم المتكبرون في الأرض، وأصحاب المصلحة فيها، أصحاب الجاه والسلطان، إنهم أعداء كل الرسل وكل الأنبياء، ووقفوا موقف التحدي من دعوة هود عليه السلام، تمسكوا بأهوائهم وتحصنوا بجهلهم، واعتقدوا أنهم في مأمن مما يخوفهم به هود، وقالوا كلمتهم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أين عذاب ربك يا هود؟ أين نيرانه ولهيبه؟ أين خسفه ونسفه؟ وكان لابد من تعجيل العقوبة وتطهير الأرض من الشرك والرجس، لأنها أعدت لتكون مقرا لخليفة الله، فمحال أن تكون لغير ذلك. وكانت العاصفة التي دمرت كل شيء ولم تبقي على شيء. ويصور القرآن الكريم هلاك قوم عاد، يصور مصرع الشرك والكفر قائلا: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كانت عاصفة وكانت ريحا عاتية، اكتسحت الشرك من الأرض، وأهوت بالأصنام، وعصفت بالبهتان، واكتسحت الكفر وأهله. وعادت البشرية إلى إسلام الوجه لله، عادت إلى نور الإيمان، إلى كلمة لا إله إلا الله. هل استمر ذلك طويلا؟ كم من السنين والحقب عاشتها البشرية مسلمة وجهها لله؟ أكانت فترة طويلة؟ إذا كان ذلك كذلك، فكيف بدأ الانحراف؟ ومتى عادت البشرية مرة أخرى إلى اتباع الهوى؟ لا أحد يدري. وجاء صالح عليه الصلاة والسلام إلى قوم ثمود، جاءهم بالفطرة والدعوة إلى التوحيد، وأمرهم بالإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام إسلام القلب لله، وإسلام الجوارح له، وإسلام الكيان الإنساني كله، إنه التسليم الكامل لخالق الأرض والسماء وموجد الحياة والموت. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا خاطب صالح قومه، وتلك كانت دعوته، واستجاب له بعض المؤمنين، وتابعه بعض المخلصين، وانقسم المجتمع إلى فريقين: فريق الإيمان وفريق الكفر، فريق الذين يؤمنون بالغيب، وفريق الجاحدين بكل رسالات السماء. وأخذت حلقات المجادلة تتسع، وخاف الأباطرة على أنفسهم أن يذهب جاهها، وعلى مصالحهم أن تكسب بعد رواج، وخافوا على نفوذهم، وركبوا رؤوسهم، وقالوا للمؤمنين بصالح المستجيبين لدعوته: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ أبعث الله بشرا رسولا؟ ويرد المخلصون المؤمنون: إنا بما أرسل به مؤمنون. إن كل الشواهد الصادقة تدل على أنه رسول من ربه، وما يدعو إليه هو من هدى الله. إنه يدعو إلى الإيمان وينهى عن الكفر، يدعو إلى الفضيلة ويترك الرذيلة، ويدعو إلى الصدق والخير والعفة، وينهى عن الكذب والشر والفجور. يدعو إلى عبادة الواحد الأحد، وينهى عن عبادة بشر أو حجر، ولكنهم يرفضون ذلك كله، ويقولون: إنا بالذي آمنتم به كافرون. كفروا بربهم، وركبوا عقولهم، وعقروا الناقة آية الله لنبيهم، وعتوا عن أمر ربهم، ووقفوا موقف التحدي، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إنها صيحة البعث، صيحة الإيمان، صيحة التوحيد. إنها صيحة القوة، اقتلعت الشرك وطوحت بالأصنام، وأبادت البهتان، وخسفت بالكفر وأهله، وأعادت البشرية إلى إسلام الوجه لله، وعادت إلى نور الإيمان، إلى كلمة لا إله إلا الله. هل استمر ذلك طويلا؟ كم من السنين والحقب عاشتها البشرية مسلمة وجهها لله، أكانت فترة طويلة؟ إذا كان ذلك كذلك، كيف بدأ الانحراف ومتى عادت البشرية إلى اتباع الهوى؟ لا أحد يدري. ثم كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جاء يدعو قومه إلى الإسلام وترك الأصنام والاتجاه إلى الله الواحد الأحد. لقد كانوا يعبدون الأصنام، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ورد عليهم أبو الأنبياء قائلا: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وعبدوا الأفراد وألهوا الملوك وخضعوا للأباطرة. يقول الله تعالى مصورا حالهم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وعبد النجوم والكواكب وأن له الشمس والقمر. يقول الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويصدع إبراهيم بحقيقة موقفه من ذلك كله قائلا: يا قوم إني بريء مما تشركون. ويقول تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ويؤكد القرآن الكريم هذه الحقيقة مبينا دعوة إبراهيم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لقد تبرأ إبراهيم من الشرك، وتبرأ من عبادة الأصنام، وتبرأ من عبادة الكواكب، وسخر من تأليه الأفراد، وتمسك بالحنيفية السمحاء، تمسك بالإسلام وتمناه لذريته ورجاه لأحفاده من بعده، وتضرع إلى الله في صدق وإخلاص أن يبعث من ذريته المسلمة رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هل استجاب له قومه؟ هل أجابوا داعي الله؟ أدخلوا في دين الإسلام؟ أتركوا هذا الزيف المتراكم من عبادة الأصنام والشجر والحجر؟ أتركوا تأليه الكواكب والنجوم؟ إن القرآن ينفي كل ذلك ويقرر أنهم أرادوا كيدا لإبراهيم، أرادوا الكيد ورغبوا في تحريقه بالنار، أرادوه عبرة لكل الداعين إلى كلمة حق. ولكن إرادة الله في النهاية هي النافذة، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. وصدر الأمر الإلهي بنجاة إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، واستجابت النار لأمر ربها فلم يمس إبراهيم بسوء، وتحولت النار على الأعداء إلى شواظ محرقة واشتعلت باللهب المستعر، فتطهرت الأرض من الشرك وتحطمت الأصنام واحترق البهتان وتلاشى الكفر وأهله، وعادت البشرية إلى إسلام الوجه لله، عادت إلى نور الإيمان إلى كلمة لا إله إلا الله. هل استمر ذلك طويلا؟ إذا كان ذلك كذلك، كيف بدأ الانحراف؟ ومتى عادت البشرية إلى اتباع الهوى؟ لا أحد يدري. وإذا كان الإسلام هو إسلام الوجه لله وإخلاص القلب والجوارح له وعبادة الواحد الأحد وتفويض الأمر كله إليه، فيوسف عليه السلام كان مسلما ويقرر ذلك ويتمنى من ربه أن يتوفاه وهو على الإسلام. يقول الله تعالى على لسان يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والحواريون أصحاب عيسى عليه السلام يقرون بإسلامهم ويطلبون من نبيهم أن يشهد بإسلامهم. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وسحرة فرعون يحاجونه ويجادلونه في إفكه وكفره، ويتساءلون لماذا ينقم عليهم فرعون ويهددهم بالقتل والصلب. إنهم لم يرتكبوا إثما ولم يأتوا بجريرة، لكنهم أسلموا الوجه لله، إنهم مسلمون. وكل ما يرجونه من ربهم أن يتوفاهم على هذه الصفة، لا يفتنهم عذاب فرعون أو جبروت أتباعه. يقول الله تعالى مصورا حالهم: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فالإسلام إذن هو دعوة نوح عليه السلام، ودين إبراهيم الخليل، ومطلب إسماعيل الذبيح، والحقيقة التي يموت عليها أبناء يعقوب، والفكرة التي يتقبل الموت من أجلها أتباع موسى ويرفضون الحياة وزخرفها عند فقدها. وإذا كان الإسلام هو القاسم المشترك بين أنبياء الله ورسله جميعا، فإن الدعوة إلى الله، الدعوة إلى عبادة الواحد الأحد، الدعوة إلى التوحيد الخالص، هي الفكرة الأساسية في كل دين. يقول الله تعالى مخاطبا الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن هذا المنطلق نرى نوحا عليه السلام يقول لقومه: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهود عليه السلام يدعو قومه للتوحيد، قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ويقرر قومه قوم هود حقيقة دعوته بقولهم: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.